حكيم عذاب.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة نستكمل وإياكم فيها رحلة ابتدأناها على مدى حلقتين ماضيتين. لتذكير مشاهدين الكرام، رحلتنا ابتدأت عام 1339 للهجرة، بالتحديد من كفر الزيات في مصر، مع ضيف تلقى تعليمه الأولي هناك، نال شهادة العالمية من الأزهر في عام 1374 للهجرة. انتقل إلى طنطا حيث عين مدرسا بالشرقية، ثم انتقل إلى المملكة في قصة طريفة ذكرها الضيف لنا. بالتحديد اختار هو أن يكون مدرسا في المعهد العلمي في بريدة في عام 76 للهجرة، ثم عاد ليصبح مدرسا بكليتي الشريعة واللغة العربية عام 79 للهجرة في الرياض. في عام 1382 للهجرة انتقل ضيفنا في محطة مهمة جدا في حياته إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة النبوية. وهنا توقفنا لنستكمل الرحلة مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، فأهلا ومرحبا بك.
الله يحييك ويسلمك.
1382 للهجرة، دخلنا 82 دخلنا المدينة مدرسا بالقسم العالي بالجامعة الإسلامية، محطة مهمة في حياتك.
صحيح،
تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أنشأت الجامعة الإسلامية في أول العام الدراسي عام 1381، وحاول الشيخ ابن باز رحمه الله أن ينقلني معه ومع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كذلك إلى الجامعة الإسلامية، ولكن أصر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وأسكنه فسيح الجنة أن أبقى في الرياض
في كلية الشريعة واللغة،
في كلية الشريعة واللغة العربية. وفي السنة التي تليها وهي عام 82 اشتدت رغبتي أن أكون مع الشيخ، وألح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عند الشيخ محمد إبراهيم وعند الشيخ عبد اللطيف حتى وافق على مضض إلى نقلي إلى الجامعة الإسلامية، وهناك أدرس التفسير في كلية الشريعة والتوحيد. في السنة كان طبعا ما فيها إلا أولى وثانية، أولى اللي بدأ عام
81 والثانية دي،
فكان فيها في ذاك الوقت يعني عدد من طلبة العلم ما كانوا كثيرين،
لكن من كل أنحاء العالم الإسلامي
85% من أنحاء العالم الإسلامي، و 15% من السعوديين.
يا سلام.
من السعوديين والذين يأتون يعني أعاجم تماما، يفتح لهم قسم لإعداد اللغة العربية،
تعليم اللغة العربية،
وثم إذا يعني تحسنت أحوالهم ولغتهم وتمكنوا من فهم المقررات انتقلوا إلى الكلية.
يا سلام.
ثم بعد طبعا مدة قليلة أنشأت كلية الدعوة وصول الدين، فصار في المدينة كليتان.
نعم.
بعد القسم العالي في سنة أولى صار فيها كليتان، كلية شريعة وكلية أصول الدعوة وأصول الدين، ودرست فيهما.
جميل.
في كلية الدعوة وصول الدين مع كلية الشريعة، ثم أنشئت كلية الحديث، كلية اللغة العربية، وكلية القرآن، وكلها درست فيها.
وكل هذه عاصرتها وعايشتها.
طبعاً عايشتها قبل أن بعضها قبل أن ينشأ. نعم. يعني طبعاً ما أنشأت الجامعة لما أنشأت بالقسم العالي عام 81، ثم تطور الوضع قليلاً وصار عين لها مجلس الجامعة، ثم عين لها مجلس أعلى. عين لها مجلس أعلى، المجلس الجامعة مختار من أعضاء الجامعة. يعني متقدمين شو كان عدد قليل، أربعة خمسة ستة كل المدرسين اللي في الكليات.
نعم.
شكلتين. ولكن بعد ذلك توسعت الجامعة وأنشأ المجلس الأعلى ويكون المجلس الأعلى وينعقد طبعا كل سنة حولها من أعيان أهل العلم في جميع البلاد العربية والإسلامية.
ما شاء الله.
يعني المملكة يؤخذ منها جملة لا بأس بها من أعيان علمائها. ويأخذ مثلا من مصر والشام والعراق والهند وباكستان وكل شيخ أبو العلي المودود الشيخ حسين أبو الحسين الندوي من الهند وهذا من باكستان وكانوا طبعا يعني هم اللي يشرفون على وضع المناهج على وضع المناهج. وفي السنة طبعا الأولى والثانية والثالثة كان تدرس في التوحيد عقيدة الطحاوية شرح الطحاوية لابن أبي العز.
نعم.
وفي السنة لما قرب من إنشاء السنة الرابعة اجتمع المجلس الأعلى وطلب مني إلزاما أن أؤلف كتابا باسم الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة يسمى بدل الملل والنحل اللي يقرر في كليات الأزهر وغيرها في السنة الرابعة يقال الملل والنحل بدل التوحيد يعني التوحيد في أولى وثانية وثالثة
ثم يأخذون
الرابعة الملل والنحل عشان يتوسعون في معرفة مذاهب الناس وأخلاق الناس وعقائد الناس. فألزموني إلزام بأن أؤلف كتابا للسنة الرابعة طبعا صار الأول لكلية الشريعة وكلية أصول الدين ثم جميع الكليات.
نعم.
صار مقرر على طلبة كل الشهادات العالية في كليات الجامعة كلها لمدة تزيد عن 25 سنة.
نعم.
حتى بعدين بدأت تغير المناهج شيئا فشيئا.
لكن ألفت هذا الكتاب؟
أنا ألفته مرغما لأن ألح علي وأفرضه وقلت
له ألفته منهجا دراسيا ليس تأليفا عاما لكل الناس.
لا منهج دراسي.
أي نعم.
ما له دخل الطلب يخلي تخريج كل الطلاب.
ما أخرجته للناس؟
لا أنا ما أخرجته يعني طبعا أخرج طبعته بعض الجهات لما الجامعة الإسلامية توقفت عن الطبع بدعوى أن المطبعة غير قادرة.
نعم.
مطبعة الجامعة فطلب منها من الجامعة بعض جهات الإعلام الناشرين ونشروه طبعه. نعم. طبعا
في هذه الفترة الشيخ عبد القادر حفظكم الله كانت الجامعة الإسلامية تضم كوكبة.
أيوة.
من العلماء على رأسهم سمحت الشيخ بن باز رحمه
الشيخ
الله.
عبد محمد بن إبراهيم رئيس الجامعة
ونائب
الشيخ وهو في الرياض.
نعم.
والشيخ عبد العيد نائب الرئيس.
نعم.
واستمر حوالي 13 سنة أو 14 سنة والشيخ عبد العيد في الجامعة.
وأثناء هذه الفترة كلها تلتقون وتحضروا الاجتماعات
طبعا موضوع المجلس الجامعة أنا فيه والمجلس الأعلى أكون فيه كثير
وعدد من العلماء
عدد كبير من العلماء.
من زاملكم في هذه الفترة في التدريس؟
في التدريس أو السنة الأولى الشيخ ابن باز كان يلقي بعض دروس ولكنه متفرغ للإدارة.
أي نعم.
واللي يدرس أنا ويدرس عبد المحسن العباد كان طبعا متخرج له سنتين.
أي نعم.
له سنتين وطبعا رفض أن يكون في القضاء وتوسط له الشيخ عبد الرزاق العفيف بعض المشايخ عبد الشيخ الرهيب حتى يصور في الجامعة فنقل إلى الجامعة مع الشيخ ابن باز.
نعم.
هذا عام 81.
أي نعم.
فكان يدرس وأنا أدرس ومجموعة قليلة اللي يدرسون في السنة التي تليها احتاجوا لمدرسين لأن ما يصل تتوسع الجامعة والمدرسين عدد قليل.
صحيح.
الموجودين فطلبوني أن أذهب إلى الأردن للمجيء ببعض المدرسين ولبك للهند أجيب بعض المدرسي علم الحديث من باكستان. بالنسبة لعلماء الحديث في باكستان كان اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ أحمد إبراهيم أن يختاروا فلان يعني بعض العلماء الأكابر جدا جدا في علم الحديث في باكستان منهم الشيخ عبد الغفار حسن كان صدر الرئيس دار العلوم دار الحديث.
نعم.
في 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 كراتشي والشيخ محمد الحافظ قندلوي من جوجرا نواله في باكستان بعد لاهور في طريق الى شبه الحدود وهذول ذهبت الى باكستان وتعاقدت معهما وجاء الشيخ محمد بن ناصر الدين الالباني قبل هذول بسنه جلس الشيخ محمد ظني سنتين. نعم. الألباني سنتين يدرس الحديث
والشيخ محمد الأشقر أيضا
والشيخ محمد الأشقر أنا أتيت به من الأردن.
آه.
محمد سليمان الأشقر كان يدرس معنا في كلية الشريعة.
أي نعم.
وكان يعجبني الشيخ محمد الأشقر كان يعجبني. نعم. سلوكه وسمته وأخلاقه، ولا يتدخل في أمور كثيرة، لكن بلي ببلوة آخرين، ببلوى آخرين.
نعم.
يعني هو جاله بلوى ليست منه.
صحيح.
إنما أخذ في الـ في 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 الـ يعني هذا اللي صار عليه، اللي صار عليه.
طيب، وفي هذه الفترة أيضا الشنقيطي كان،
الشيخ محمد الشنقيطي معنا،
كان قبل
أي نعم معنا، لا هو من أول سنة جاء.
أي نعم.
السنة الثانية هو معنا.
نعم.
أي نعم.
وعطية سالم رحمه الله.
وعطية سالم أخذ أيضا معنا، كان يدرس في كلية اللغة.
أي نعم.
أخذ أيضا، لا أخذ من السنة الأولى. عام 81. هذول سبقوني أنا. الشيخ محمد يعني الله يغفر له استمسك بي، ورفض رفضا قاطعا أن أذهب إلى 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 إلى, إلى الجامعة. قال يعني إحنا محتاجينه هنا في طلابنا. حتى بعض الأمراء مثل الأمير عبد الله بن عبد الرحمن غضب شديدا عندما علم أنهم يريدون أخذي إلى المدينة. إلى المدينة. وذكر الشيخ إبراهيم هذا رأي وزير العبد السابق اللي موجود ده.
نعم.
الله يعافيه، ذكر له قال كيف أبوك يودي ورضينا يودي ابن باز وبعدين يودي شنقيط ويبوي الشيخ عبد القادر كمان؟ قلت يا طويل العمر أنا اللي راغب، أنا اللي ألح على الشيخ. أنا اللي ألح على الشيخ للذهاب إلى المدينة المنورة. أنا رغبتي في المدينة.
إذا ما دام الحديث عن يعني ما تلقيتموه خلال عملكم، نستأذنك في بعد التوقف فضيلة الشيخ أن نتحدث عن فترة مهمة أيضا في المدينة.
أيوه أيوه.
وهي فترة لقائكم بهؤلاء الأعلام وما حصل بينك وبينهم من مواقف، ثم أيضا ندلو في المسجد النبوي الشريف، ولكن بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، مجموعة من الأحداث المهمة في حياة ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد سنمر عليها بعد الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي. صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. شيخنا، كان هناك عدد من العلماء كما ذكرتم جاءوا مثلا من باكستان، من الأردن، من عدد من دول العالم الإسلامي.
نحن.
بالتالي أصبحت المدينة المنورة وبالذات الجامعة الإسلامية محضن لعدد من أعلام الأمة الكبار في تلك الفترة.
صدق.
هذه فترة مهمة،
والله مهمة،
ربما بعضها ما قيد مع كل أسف. هل لك أن تحدثني عن هذه الفترة المهمة أيضا في حياتك؟
هو في الواقع في هذا الوقت الجامعة كانت تعتبر في دور الإنشاء، مناهج، أمور من هذه، وكان أعضاء المجلس الأعلى قد يتفاوتون حسب مشاربهم في أهوائهم في بلادهم. كان معنا مصطفى الزرقة، وكان معنا الشيخ محمد المبارك، ومعنا محمود الصواف، كانوا معنا. هذا يمثل العراق، وهذول يمثلوا سوريا، يمثلوا سوريا، وكان معنا الشيخ حسين مخلوف اللي كان مفتي سابق في مصر، وكان معنا طبعا يحضر الشيخ عبد الله بن حميد أحيانا.
نعم.
رحمه الله. والشيخ محمد إبراهيم يحضر أحياناً،
والذي يدير هذه الجلسات هو ابن باز.
إذا كان الشيخ محمد إبراهيم موجود هو يديرها.
أي نعم.
وإذا لم يكن موجوداً يديرها الشيخ ابن باز.
الشيخ ابن باز في إدارة لمثل هذه الجلسات رحمه الله عرف بمجموعة من الصفات التي قلما توجد في غيره. ماذا استفدتم منه رحمه الله في مثل هذا؟
الشيخ ابن باز له صفات تعتبر نادرة. أولها الحلم، عدم التعجل، وسعة الصدر للسائلين المتعارضين أو المنتقدين. عنده سعة صدر. وكنت إذا ما كان في الرياض قبل ما نذهب أنا ترى يعني عليه، يعني أنا أذكر وأنا في وهو في الرياض العمادي ذكرت، يعني أنا أكتب في فقه الإسلام كاتب الجزء الأول من شرح بلوغ المرام انتهى في ذي القعد عام 74 هجرية.
نعم.
الجزء الأول، وأنا أكتب في الجزء الخامس في البيوع مر علي حديث عروة بن أبي الجعد البارقي أن في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء للنبي بشاة ودينار فدعا له النبي بالبركة حتى لو باع لو اشترى ترابا لربح فيه. هذا الحديث يقول الحافظ بن حجر أشار إليه البخاري في ضمن قصة. أخذت 3 سنوات أنا أكتب أألف غير الدرس، أنا أدرس هذا في كلية الشريعة أدرس هذا، لكن أبحث أين يوجد هذا الحديث في البخاري لم أجده، بحثت في البيوع لم أجده، في بيع الفضول لم أجده، في الأضاحي لم أجده، في الهدايا لم أجده، ما تركته. أسأل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يقول مر علي ولا أذكر أين هو، وأذكر أسأل الشيخ محمد أمين الشنقيطي يقول مر علي ولا أذكر أين هو، وأذكر الشيخ ابن باز يقول مر علي ولا أدري أين هو، لكن أنا مقيده، يقول أنا مقيده بس ما أدري أين هو الآن. وثلاث سنوات وأنا أبحث في هذا الحديث قبل ما أكتب عنه في بلوغ المرام، ولم أجد. يوم في يوم خميس زرت الشيخ ابن باز في بيته الله يغفر له فسألت يا شيخ ما عثرت على هذا؟ قال نعم الآن ذكرت أين هو، وأنا قاعد عنده ونادى أحد كتابه في البيت اللي كان في العطايف وقال له هات لي كتاب بلوغ المرام المتن المخطوط اللي عندي. فذهب إلى هذا الأخ وجاء بالمتن المخطوط، وعندما عرق وجد الكاتب كده هذا الحديث أورده البخاري في علامات النبوة في الإسلام، علامات النبوة في الإسلام في ذكر صفة الخيل. وليش ذكروا البخاري في صفة الخيل؟ لأن في آخر الحديث كأن وأشر إليه هناك في المتن، لكن في الحديث اللي في البخاري في حديثه وكان عروة بن أبي الجعد يقول فيه وكان النبي يقول الخير معقود في نواصيها الخيل، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، عشان وجوده هذا ذكره في المبعث في أيام المبعث وفي علامات النبوة. فقيت استأذنت قلت له أنا أكتب الآن ألف أكتب أكتب اسمك وأكتب قال أكتب، وكتبته الآن في الجزء الخامس من فقه الإسلام أني سألت بحثت عن هذا الحديث كذا وكذا. وكثير من العلماء يكتبون كالصنعاني أو غيره حتى الألباني وغيره أيضا أن هذا الحديث لا وجود له في البخاري، ونعثر عليه بس ما هو في بابه، ما هو في بابه. يعني مثلا الألباني أنكر لهذا الشيخ صاحب سبع السلام قال لا وجود له في البخاري
صنعاني.
والألباني في حديث آخر حديث لكل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا الحديث أطبق العلماء على ضعفه، لكن البخاري يقول الحافظ ابن حجر يقول أشار إليه البخاري في ضمن قصة. وأذكر سلمان الفارسي، وأنا أقرأ ترجمة سلمان الفارسي،
نعم
لا استغفر الله ما هو سلمان، عبد الله بن سلام، وأنا أذكر قصة عبد الله بن سلام. وإذا فيها في قصة عبد الله بن سلام في صحيح البخاري في أصفات الصحابة،
نعم
فضائل الصحابة محمد عليه الصلاة والسلام، ويذكر عبد الله بن سلام قال جاء إلى بيتي فوجد ابن أبي بردة أو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري جالسا على الباب باب بيته، فقال أنت جئت من بلاد بعيدة، هو جاء من الشمال ابن أبي موسى جاي كان في الشمال، قال أنت جئت من بلاد بعيدة ألا تدخل في بيت تشرب ماء ونطعمك سويقا وتجلس في ظل؟ فدخل يأكل ويشرب ماء بارد ويجلس في ظل. قال له بعد ما بدأ يطعمه قال له أنت في بلاد الربا بها فاشن، فإذا لك إذا كان لك عند أحد مال فيعني أهد أنت مهدي مقرضه مال فأهداك حملة ابن أو حملة قت فلا تأخذه فإنه ربا. هذا اللي قال أشار إليه البخاري في ضمن القصة، وخفي على كثير من طلبة العلم أنه موجود في البخاري، هو موجود فيه لأنه ما يد البخاري من الأئمة. يعني بعض الناس واحد من طلاب الجامعة ألف كتاب في الطعن على البخاري وعلى مسلم بانتقادات الدارقطني، يأخذ فيها رسالة في الماجستير على مسلم على كلام الدارقطني. والخطاب يقول من يطعن على أبي عبد الله يعني البخاري كشاب غر مهما كان الطاعن كشاب غر أمام شيخ مكتمل مجرب. فالحافظ ابن البخاري قد يذكر الحديث عن شيخ في محال ولا يروي عن هذا الشيخ أبدا بعدها، لأنه يعرف أنه ثقة عندما حدث بهذا الحديث وغير ثقة عندما حدث بالحديث الثاني.
طيب شيخنا، عندما كان الشيخ عبد العزيز مأز رحمه الله يدير مثل هذه الجلسات، لا شك أنه ربما تحصل بعض الخلافات سواء كانت بين الطلاب أو حتى بين المعلمين الأساتذة في الجامعة، كيف كان
الشيخ
تعامل
عبد العزيز رحمه الله؟ من أبرز صفاته الحلم، ومن أبرز صفاته الميل إلى الرحمة والإحسان، يعني يكاد يتمثل خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفته عائشة: ما خير رسول بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، وما ضرب عبدا له ولا كذا إلا أن يعني في عقوبة من لله عز وجل. هذا بالنسبة للشيخ ابن باز، يعني كان مثلا طالب يعمل بعض الأمور اللي يستحق عليها العقوبة، فإذا عرضت على المجلس، احنا عدد ما هو كثيرين، بعض الناس لو المجلس قال خليه يأخذ عقوبة شهر، هذا يقول شهرين أو ثلاث شهور. بعض الأعضاء،
نعم
بعض الأعضاء، يعني بدل لا، إذا كان المجلس يرى أن هذه عقوبة الرجل هذا أن يحسم راتبه لمدة شهر،
بعض الأعضاء يقول شهرين،
بعض لا ما يكفي ولا شهرين كمان، يعني يميل إلى الجانب المتشدد مهما كان.
والشيخ بالعكس،
والشيخ على العكس. ولذلك عندما سمعت أنه يختار بعض الأشخاص للنيابة عنه وذكروا أشخاص، قلت له: يا شيخ، يعني أنت لماذا هذا رجل فيه شدة؟ أقول له كده. قال: هذا اللي خلاني اخترته، لأن أنا عندي السهولة واللين، فإذا كان أنا عندي السهولة حطيت نائبي سهل لين مثلي مش الحال، فخليني أنا إذا صرت سهل وهو شدد تيجي الحلال الوسط يمسك الطرفين. هذا كان رأي الشيخ رحمه الله وأسكنه فسيح الجنة، هذا من أحواله.
لكن يعني أنشطتكم مع الشيخ، لقاءاتكم، غير ما يتعلق بالجامعة، يعني مثل هذه
الجامعة، هو رحمه الله كان أحيانا كثيرة إذا جاءته فتوى خصوصا من خارج هذه المملكة يحلها علي عن أكتب فيها، وخصوصا في وقت أعينت أنا فيه بالبحث للبحث العلمي، فيحولها علي، وكنت أمزح معه كثيرا فأقول له: أنا بكتب على مذهبي ولا مذهبك؟ إذا كان هو مذهبه في المسألة يخالف ما أعتقده أنا، فيقول لي: على الذي تعتقد أنه الحق، لا تنظر لي ولا لغيري، انظر لما تعتقد أنه الحق واكتبه. رحمه الله.
من باكستان تقول: أحضرتم عددا من الأعمال، كان منهم أحد
بارز؟ أتيت بالشيخ بتنبيه من الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله أن آتي لهم بالشيخ الحافظ محمد قندلوي، وهو رئيس علماء الحديث في باكستان الغربية.
الله.
لما كانت باكستان غربية وشرقية،
نعم.
كان هو يمثل رئيس علماء الحديث المعتدلين، لأن في علماء معتدلي علم علماء الحديث وفي غرباء أهل الحديث
هناك
باكستان والهند، فهذا طبعا غرباء على علم الحديث يمثلون الجانب المتشدد، يمثلون الجانب المتشدد. يعني عزمني على الغداء رئيس غرباء علماء الحديث، علماء الحديث. ولما دخلنا الغرفة وإذا به حاطت لنا الغداء في غرفة يمكن تيجي مترين في مترين، صغيرة، فلما جلست تربعت. لما جلست
تربعت،
فقال: ألم ينهى الله يغفر لنا وله، قال: ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن
الأكل متكئا؟ قلت له: لكن أنا متربع، والتربع غير الاتكاء. قال: لا، فسروه بأن التربع. قلت له: ما يعرفون اللغة العربية، اللي يفسر التربع بالاتكاء لا يفقه في اللغة العربية. ليه؟ لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر قال: ألا وشهادة الزور، ألا، وجلس وكان متربعا، وجلس وكان متربعا،
كان متكئا فجلس،
أي نعم،
فجلس
فقال كذا وكذا وكذا، أي نعم، فجلس فتربع وكان متكئا
فبي،
ففرق بين التربع وبين الاتكاء. فالاتكاء هو الممنوع للأكل والشرب.
لكن الذي أتيتم به من باكستان كان
بارزا؟ أتيت بالشيخ الحافظ محمد قندلوي،
كان بارز،
كان بعد الشيخ الألباني، لما ألغوا عقد الشيخ الألباني من الشيخ محمد إبراهيم،
نعم،
ولا الشيخ عبد العزيز ما كان حريصا على إلغاء عقده، إنما الشيخ محمد إبراهيم بكثرة ما كان ينقل إلى الشيخ بأن الألباني مثلا يبيح كشف وجه المرأة، أو الألباني يرى أن الدم طاهر أو الخمر طاهر أو كذا، مثل هذه المسائل، نعم، الخلافية عند أهل العلم. وكان يأتيني ناس كثيرين يقول: ما لي دخلنا؟
بالنسبة لوجه المرأة كان الشيخ ابن باز رحمه الله يكلفني أنا وبعض المشايخ إن إحنا نتناقش مع الشيخ الألباني فيها، ولكن كان بدون طائل، كان بدون طائل. فلما أصر الشيخ على إلغاء عقده وألغى عقده، طلبوا مني أن أذهب إلى باكستان للتعاقد مع الشيخ الحافظ نجد باعتباره أشهر من أشهر في العالم.
وفعلا كان هكذا.
فلما أتيت به أنا ذهبت إليه في جوجرا نواله،
نعم،
اللي بعد لاهور،
نعم،
ومعي كان الحافظ إحسان إلهي ظهير اللي قتل
رحمه الله
كان طالب جبته أنا معي ليدخل كلية الشريعة، وكان معه ماجستير سابقة،
نعم،
شهادات عالية، وجاي من بلاده عشان يأخذ. وذهبنا إلى 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 الشيخ الحافظ محمد، فوجدته يدرس الحديث في مسجده الجامع في جوجرا نواله، واستمعت إليه وهو يتكلم باللغة الأردية، لكني فهمت منه كيف اطلاعي كان أظن كان يفسر آخر سورة الممتحنة، وكنت أتابعه عندما يذكر الأحاديث الواردة في المسألة، يعني يتكلم باللغة العربية الحديث،
نعم،
الباقي يرطن ولكن الحديث يرطن. فعرفت أنا رجل متضلع. فلما جاء عندنا وقالوا لي إني يحفظ تراجم البخاري كاملة،
الله
أكبر، ولا يوجد شيء في فتح الباري إلا وعنده خبر منه، وطالب الشيخ عطية بإلحاح منه ومعه بعض المشايخ أيضا أن يعطيهم درس في المسجد النبوي، وكان يعطيهم درس خاص لعطية ومجموعة من المشايخ
في الحديث،
في علم الحديث. فكان يدرس،
استمر مدرس
سنة، لكن أنصار الألباني في الجامعة شنعوا عليه وهيجوا عليه حتى قالوا نلغي عقده. فلما طبعا أنا ما أتدخل، يعني باعتبار أنا اللي متعاقد معه، ما أقول لهم إلغوا ولا ما تلغوا، هواهم. فلما ألغوا عقده قال دار الشيخ عمر بن حسن، كان رئيس هيئة الأمر العرف في الرياض،
نعم،
وأنا وحيها، وكان ولد أخو الشيخ حسن وزير التعليم العالي،
نعم،
فقال لي أرجوك تعطيني عدوان الشيخ محمد الحافظ قندلوي لخلي الشيخ حسن يجي وينتفع به البلاد هنا، ينتفع البلاد هنا. وكان كل المشايخ الكبار يرونه شيئا فاخرا ممتازا، لكن لما شوش الطلاب اللي بهم مرض على الشيخ، ما الشيخ ما رضي،
لكن ما رضي،
عقده، ولكن لما ألغوا عقده على أساس أنه يعني لعلهم يجيبون الألباني مرة ثانية،
لكن ما جاءوا، ما عدوا،
لا أبدا ما
قبل، وماتوا هناك،
لا وماتوا هناك
رحمه
الله. زوج الحافظ إحسان في الجامعة، زوجوا بنته، وكان راتبه يعني أظن يمكن يومها 3000، كد يكون يوجد أحد يأخذ 3000 في المملكة في ذاك الوقت، لا يوجد أحد في جهات التعليم كاملة
يأخذ
3000، وكان راتبه ما يحصله، كل يجي طلبة باكستان والهند دول يأخذونه منه رغم أنه عنده عائلات وزوجات وعنده ذا، أي
الله.
نعم، أي خلي ما يبقي على شيء،
رحمه الله،
أي رحمه.
أستاذنك في وقفة ثم نعود بإذن الله. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة. الحمد لله، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي. صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا وتقليب صفحات من حياتي ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. شيخنا، نستأذنك ندخل نحن وإياك المسجد النبوي الشريف.
نعم.
دخلت المسجد النبوي الشريف
وكلك دروس الشريف أيضاً. وطبعا يعني طلب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأن يكون هناك كرسي للجامعة كرسي التدريس في المسجد النبوي يكون خاص بمدرس الجامعة يتناوب عليه ثلاثة.
يا سلام.
الشيخ ابن باز والشيخ عطية وعبد القادر شيبة الحمد، على أني أنا أدرس ليلة السبت وليلة الأحد من المغرب للعشاء.
نعم.
والشيخ ابن باز ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء، وعطية ليلة الأربع وليلة الخميس. ثم إحنا نطلب من الشيخ أن يدرس ليلة الجمعة لكثرة الزوار الذين يجئون من أطراف المملكة وغيرها، ليلة الجمعة يكون أكثر فايدة. إحنا نلح على الشيخ أن هو يدرس يستفيد الناس منه أكثر ليلة الجمعة. واستمر الأمر على ذلك سنوات حتى نقل الشيخ إلى الرياض بعد الشيخ محمد إبراهيم. فلما نقل إلى الرياض قال اقسم الدرس لا يدرس عليه إلا أنت وعطيه، أنت وعطيه. فصرت أنا درس ليلة السبت وليلة الأحد وليلة الاثنين، وعطيه درس بقية الليالي الأربع الباقية.
جميل.
يعني أنشطه عني وخليه هو اللي درس.
نعم.
الليالي الأربع وأنا درس ثلاث ليالي واستريح الأيام الباقية. واستمر على درست فيها تفسير القرآن الكريم في 14 سنة.
ما شاء الله.
14 سنة متتابعة
مسجلة أيضا.
مسجل أكثرها مسجل.
مسجلة. نعم.
أكثرها مسجل. وأذيع طبعا غير يعني ده. وبدأت عندما انتهيت من التفسير أبشرح صحيح البخاري، فجاءني بعض كي يحضر الدرس العوام والخواص والمرتفعين جدا في طلب العلم والذين لا يحبون إلا سماع العلم بس وإن كانوا ما هم من أهل العلم. فأنا أحضر هذا كل هؤلاء وأنا في درسي سهل، يعني إذا ما كان يفهم العام قبل الخاص كلامي ما أقوله ولا أتكلم به، أحاول أن يكون كلامي سهلا بسيطا يعرفه العامة. كان أحيانا يجي واحد يقول لي ليش ما تتكلم باللغة الفصحى، يسألني نقول له طيب أنا بعض المغاربة وما أعرف كلامهم، يتكلم المغربي أمامي يحتاج مترجم. حتى الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله كان إذا كتب خطاب نقول له اعطي للشيخ عطيه ترجموه لنا، أمزح مع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أقول له خلي الشيخ عطيه ترجمه لنا. طبعا هذا مزح طبعا مني مع الشيخ، لكن هذا يعني على أن اللغة المغربية فيها كلمات، يعني مثلا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ما يقول التوراة يقول التوريه. التوريه يظهر يعني أنها لغة ورش ترقيق الرأي في مثل هذا المقام.
نعم.
وهم يحفظونها يعني، فتأتي منهم كلمات أنا لا أضبطها، ولذلك أنا أتكلم بما أعتقد أن العامة من كل بلاد الدنيا يعرفونه، يعني كل العرب طبعا.
نعم.
العرب وإن اختلفت لهجات العرب يعني كانت لهجة أهل نجد في الأول قبل الاختلاط الكامل اللي بين الناس وتقارب الطرق وتسهيل المواصلات، وده كان يعني أهل نجد يتكلم بعض الكلمات
ما تستطيع أن تعرفها.
ما تستطيع تعرفها. صحيح. علما نسمع كلمة أقلط أو سم أو كذا مش دليل عنها دي سم ولا ما هي بعربية طبعا، يعني ما هي لغة عربية طبعا، لغة عام. ومثل بعض السروال القصير يسمونه كذا يسمونه كذا، هذه ما هي لغة عربية، بعضها إنجليزي. مثل السروال القصير يطلق عندهم ما هو شورت، لا كلمة ما هي بعربية.
صحيح.
لكن اللغة يعني لو عديت اللغة العربية الفصيحة في لغات كثيرة جدا جدا، يعني تجدهم أكثر الناس صلة باللغة العربية الصحيحة السليمة. لكن هذا لا يمنع أن يوجد كلمات ليست عربية.
لكن أنت لمست هذا من خلال يعني تتبع
الممارسة
الناس
أول ما جيت.
لكن يعني بعد ذلك يعني خلال 39 سنة كان هذا التدريس في المسجد النبوي. 39 سنة.
أي نعم.
39 سنة وعدد كبير من الحضور وعدد من
هذا إحنا يحضر عندنا الحمد لله حوالي 3000 واحد أحيانا في الدرس. يعني حوالي من 2000 إلى 3000
الله
اللي يحضرون الدرس الحمد لله. هو من
أول درس كان متى تذكره؟
هذا من عام أظن 83 أو 84.
والكهرباء وصلت المدينة.
الكهرباء بدأت وصلت.
والميكروفونات.
والميكروفون أيضا واصل.
أي نعم.
لأن الميكروفون قبل كده كان موجود.
أي نعم نعم.
أي نعم كان موجود الميكروفون كان موجود. بس.
لكن الخطابة في المسجد النبوي ما،
لا إنما أنا في بعد يمكن عام 1403 و4 طلب مني الشيخ ابن صالح رحمه الله والشيخ عبد المزاحم أن أعاونه في التهجد بالليل، صلاة التهجد. كانت الصلاة تطول لأن كان يقرأ يمكن في ثمن في الركعة الواحدة ثمنين. بعدين بعد سنة أو سنتين طلب بعض الإخوان
التهجد الأولي ولا الأخير؟
لا كله بعد النوم.
أي قصدي في التراويح والقيام ولا
لا
بس؟
لا 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 لا، التراويح لها قراءتها. يختم القرآن في التراويح ويختم القرآن في التهجد.
وكانت معونة
هي 10 ليالي،
لكن المعونة كانت في 10 الأواخر،
في 10 الأواخر فقط في رمضان. في رمضان. لكن يقول لي بعض الإخوان اللي يسجلون في المسجد النبوي اللي مسؤولين في المكتبات، يقول لي جميع ما قريت أنت في المسجد مسجل عندنا. جميع القرآن اللي أنت قريته مسجل عندنا، والدروس كلها مسجلة عندنا.
جيد.
الدروس كلها مسجلة عندنا. بس فبدأت الدرس هذا واستمر، استمر سنوات طويلة. وطبعا بعد ما تقاعدت وقدر لي أن أجر الرياض واسكن فيها عام 1405 وأكثر عيال في الرياض طبعا، وصرت بعد مدة صرت طبعا أتناوب التدريس في المسجد النبوي. أروح مثلا أسبوعين ثلاثة ثم أرجع إلى الرياض حتى أستريح، ثم أرجع إلى المسجد النبوي.
في المعهد العالي أيضا كان لكم
درست أنا تدريس. بالنسبة في عام 1399 الظاهر لي أنشئ المعهد العالي للدعوة.
نعم.
تابع لجامعة الإمام محمد بن سعود.
نعم.
فطلبوا مني أن ألقي دروس بالليل، لأن كان الدراسة فيه بالليل مسائية، فصرت أدرس لهم المذاهب الهدامة شيوعية وكل الدعوات اللي تهتم بالإسلام أنا أبينها للطلاب. دعاء دعاء عشان يخرجوا على بصيرة كيف يقابلون الناس.
صحيح.
وكيف إذا جادل شيوعي أو جادل كذا أو واحد صوفي أو خرافي أو يمنس كيف يرد عليه. فكنت أدرس لهم هذه، ثم بعدين أنشئ القسم العالي في الجامعة الإسلامية وصرت أدرس فيه. أنت دبت استمريت للتدريس فيه حتى وحدت التقاعد.
جميل.
أين
أستأذنك في توقف ثم نعود بإذن الله لاستكمال رحلتنا معكم. أيوة. خصوصا أننا سنتحدث في الوقفة الأخيرة عن أكثر من محطة بإذن الله
إن شاء الله.
مشاهدي الكرام، سوف نعود إليكم لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد بعد هذا الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي. صفحات من حياتي.
مكتبة الضيف التي يأوي إليها ويأنس بالقرب من كتبه، فيها طاولته التي ألف عليها العديد من الكتب. هناك مع أوراقه يقضي الشيخ عبد القادر شيبة الحمد معظم وقته، يتقلب في بساتين العلم وينهل من معين المعرفة، ولهذا أصدر عددا من الكتب، منها الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، القصص الحق في سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، إمتاع العقول بروضة الأصول، قصص الأنبياء القصص الحق. حقوق المرأة في الإسلام. تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل في عدد من الأجزاء. فقه الإسلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام في عدد من الأجزاء. فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري برواية أبي ذر الهروي، وهو من أحب الكتب والمشاريع إلى قلب ضيفنا، والذي بذل فيه كما يقول جهدا كبيرا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. شيخ عبد القادر، هناك لكم مشاركات عديدة في وسائل الإعلام، منذ متى كان يعني كان هذا التصور عندكم والاهتمام بوسائل الإعلام؟
أنشئ الإذاعة السعودية أنشئت إن لم أكن واهما إما 69 أو 70 هجري، وكان أول من عين مسؤولا عنها بعد عبد الله بالخير، عبد الله مسؤول عام عن الإعلام، عين للإذاعة الشيخ إبراهيم فودة ولا الشيخ أمين فودة، وكان في مكتب موظف تبع محمد سلو الصبان لما كان وزير مالية. فأنشئت الإذاعة كأنها قسم من أقسام وزارة المالية، وعين فيها الشيخ إبراهيم ابن الشيخ أمين فودة، وبيني وبينهم صلات كبيرة. فألقيت عام 70 هجرية حديث في الإذاعة في ذاك الوقت، عام 70 هجرية. ثم لما انتقلت إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة في السنة الثانية، صار يأتيني من مكة، كان يسمى صوت الإسلام، أنشئ صوت الإسلام في مكة، وكان
صوت الإسلام ولا نداء الإسلام الحالي؟
لا، صوت الإسلام،
غير نداء الإسلام،
غير بعدين نداء الإسلام، إلى هو صوت الإسلام. فصار كان يأتي هذا ذاك ظاهر صوت الإسلام،
طيب
يأتي ويأتيني بعض المثيم منهم، واحد حسين فلان، كلهم تقدمت بهم الحال في الإذاعة.
النجار ولا
حسين النجار؟ أحسنت. حسين النجار ما كان يعني موظف في ذاك الوقت، يأتي بالشنطة ويجون البيت، وكان بيتي بين مزارع في المدينة جنب الحرم، ما كان كانت المزارع ما بينها وبين الحرم شيء، مزارع قديمة مثل السوسية ومثل ذاك السمنية، مثل السمنية وغيرها. فكان يجيني وصك الطياق علشان العصافير اللي تطوي عند على الشجر، وأسجل لهم أحاديث كانت مرتبة في صوت الإسلام مستمرة ما تنقطع. ثم بعد ذلك عند أول ما أنشئ التلفزيون السعودي في المدينة المنورة، قبل إنشائه جانا زهير الأيوبي من الرياض، وطلب من الشيخ عبد الحليم بن صالح أن يعمل له حلقات، أظن باسم دعوة الحق، نسيها أنا. فالمهم طلبوا من، إحنا كنا مجتمعين مع الشيخ ابن باز، المجلس الأعلى مجتمع اللي فيها المشايخ، وجاء واحد للشيخ ابن باز وأصر إليه، فقام يكلم التلفون، كان التلفون ما هو في وسط الجلسة، بعيد شوية في غرفة الشيخ، فذهب إليه الشيخ ثم رجع وقال يا إخوان إن الشيخ ابن صالح متصل بي علشان أسجل في التلفزيون، وش رأيكم؟ ما سأل، قام مصطفى الزرقاء والمبارك قالوا هذا فرض عليك يا شيخ، أنك أنت تشارك فيه وتعلم الناس بوصفته. أنا ساكت، وشرح من ساكت شنقيطي، فقال لي أنا وش رأيك يا فلان؟ قلت له والله يا شيخ رأيي إنك ما تحدث فيه. قال ليش؟ قلت له أن أكثر العوام يرون التلفزيون كفر ولا يتحدث فيه واحد فيه خير، وأنا ودي أنتفع بك الناس، أنا أروح عسي أبها وصل عند الشيخ إبراهيم الحديثي في رئاسة المحكمة، فتأتي البدويت من اتهامة بحزمتها وعقولها، وتيجي تطلع للشيخ تقول حولنا على ابن باز،
الله
حولنا على ابن باز، وأكثر الناس ما يبون فتوى غيرك،
الله أكبر.
وأنا أعتقد أن لو شافوك في التلفزيون يبي يزهدون فيك وفي علمك، فخليك ينتفع بك الناس.
يا سلام،
أنا ما أقول عشان حرام وحلال،
صحيح،
أقول لمصلحة المسلمين، إن من مصلحة المسلمين
أن تبقى
بعيدا عن حتى يألفه الناس،
لكن المجال للآخرين مفتوح
للمجال الآخرين. نعم. فعندما وصلت المسجد النبوي أرسل لي الشيخ عبد الله بن صالح رحمه الله ابن أخيه عبد الله العثمان والد ناصر العميد كلية أم القرى الآن جامعة أم القرى، فكان في الهيئة وجاني في المسجد، قال لي الشيخ يبيك، الشيخ عبد الله بن صالح يريدك، خير إن شاء الله، قال لي وتعال له، فرحت، قال لي الشيخ ابن باز ما قبل إني يشترك معنا في حلقة في التلفزيون، فالله يا شيخ هو استشرني بعد انت ما كلمته، استشار المشايخ قال له فلان كذا وقال له فلان كذا، وانا قلت له انا ارى لما استشرني ارى انك لا تشترك فيه لكذا وكذا. قال طيب، هو طلع في التلفزيون نصف ساعة في ميناء ينبع مع الملك فيصل، كان امير في ذاك الوقت مع الملك فيصل، طلع نصف ساعة والتلفزيون يسجل، قلت ان صح هذا ما دام في التلفزيون طلع صورته اذا ما امنعه وأروح له، قال إذا ما وافق تعلنت، قلت له إذا ما وافق بجيك.
نعم.
فرحت للشيخ وقلت له يا شيخ أنا أنت قلت كذا وأنا خايف عليك من كذا، لكن ما دمت أنت طلعت في التلفزيون، قال لنا يحضر راح صاروا يشوفونك شافوك في التلفزيون فأنا من رأيي تشترك، قال لا أنا والله ما أبي التلفزيون، ما هو من أجل هذا، يرون ولا ما يرون، وعارفين إن أنا في عندي لما كنت في ينبع ما أنا جاي عشان أحضر تلفزيون ولا في تلفزيون، عارفين هذا الصور عامة ما لي دخل بها أنا، ما لي دخل بها أنا، هذا كلام. فرجعت للشيخ قلت تجي أنت؟ قلت أجي. قال ليش أنت؟ قلت له أنا يا شيخ لنا إمام ولنا قدوة ولا الناس يتعلقوا به مثل ما يتعلقوا بالشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز يتعلقوا ينتفعون به، أنا من لي يسألني؟
جيد.
يعني يمكن لو سألني واحد في السنة مرة ولا في شهر مرة، الشيخ بس كل لحظة يسألونه، فأنا خايف يحرمون منه لهذا الفهم الخاطئ عندهم. بس
اشتركت
واشتركته في حلقات وصار لها ذكر عند الناس عن دعوة الحق، أنا والشيخ عبد العزيز بن صالح والشيخ عبد المجيد في بيت الشيخ عبد العزيز بن صالح، واللي تولى العملية زهير الأيوبي، وصار لها ذكر. بعدين أول ما أنشئ تلفزيون في المدينة كان واحد أظن فلان زبيدي أو كذا هو اللي فتحه، فراح يسلم على الأمير عبد المحسن قال له شوف رمضان مقبل، يا ما بقى لأظن شهر على رمضان، شيبة الحمد يكون درس على مائة الإفطار من أول يوم إلى آخر الشهر. فقلت أنا ما عندي مال علم، قلت ما عندي مال، فصرت أتحدث على مائدة الإفطار دقائق والناس يفطرون لمدة شهر رمضان كامل.
يا سلام.
لما انتهى هذا كان يوم العيد أنا عند الشيخ ابن صالح، فجاء الشيخ إبراهيم العنقري رحمه الله ومعه الشيباني محمد اللي كان وكيل وزارة الإعلام، جم يزوروا الشيخ يوم العيد وإحنا عنده المشيخ عنده، فقالوا لي ترى ما نرضى منك إنك فقط رمضان وتخلينا، نبيك تستمر معنا. قلت أنا معكم متى تحتاجون أنا حاضر، وصرت طبعا أحد يعني في التلفزيون وفي الإذاعة، وبعدين ألقيت كمية كبيرة من التفسير في إذاعة القرآن، كان حلقات الأول يومية ثم صارت أسبوعية عندما أرهقت أسبوعية، وبعدين قص الأنبياء كله سجل
جيد
في التلفزيون في الإذاعة بكامله، قص الأنبياء اللي هو مجلد كامل الآن والسيرة النبوية،
نعم
كله
نعم
مذاع في إذاعة القرآن في الرياض.
طيب أنا ودي أختم حلقتي هذه إذا أذنتم شيخ بأسئلة سريعة، أول ما يتعلق ببعض طلابكم الذين تلقوا العلم على أيديكم، أيوة. من تذكر من طلابكم؟
أنا أذكر شوف بعد بريدة قلت لك صالح الشيخ صالح الفوزان،
نعم،
وبرهيب الدباسي، ومجموعة يعني ما هي بسهلة، شيخ عبد الرحمن الجار الله، جماعات كانوا طلاب علمي بالمعنى الصحيح،
نعم
كانوا طلاب علم،
كلهم درستهم،
كلهم درستهم،
نعم.
ما كان أول 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 نوع من الدروس كان موجود في ذاك، نعم. المعهد مش له سنة،
نعم.
معهد بريدة مش له سنة،
كان الشيخ صالح الفوزان
طالب في المعهد، وعبد الرحمن الجار الله طالب في المعهد، وكنت طلاب في ذاك الوقت،
نعم.
بس بعدين عندما نقلت لكل للرياض طبعا أعطوني أول سنة عام 79 السنة الرابعة اللي هي الشهادة العليا في كلية اللغة، فيها الشيخ ناصر الشثري وفيها عبد الرحمن عبد الله الحقيل عبد الله محمد الحقيل وفيها واحد فلان الكنهل وفيها واحد اسمه سعود اليمني وفيها فلان وفيها مجموعة
جميل
مجموعة، وكانوا 18 طالب. كنت ألقي عليهم تفسير اللغة، التفسير في كلية اللغة غير التفسير في كلية الشريعة،
نعم نعم
كلية الشريعة،
هذا
يرجع للمفردات والتراكيب البلاغية والنحوية يعني كله يدور في بلاغة والفصاحة في كتاب الله، أي نعم.
وفي يعني المدينة من كان من طلابكم أيضا ممن يعني كان لهم صيت وعرفوا؟
والله المدينة تخرج منها من الخارج والداخل أمة من الخلق، تخرج منها من الداخل والخارج أمة من الخلق. وكان حسن بالشيخ رحمه الله وهو وزير التعليم العالي يقول أنا إذا سافرت إلى أوروبا ما أنزل بلد إلا يسألوني عن طلاب الجامعة الإسلامية وعن الجامعة، فأنتجت نتاج هو حسن، وإن كان طبعا بغث بشيء من الطلاب اللي لهم أهداف ومقاصد سيئة. طبعا دخل بعض الخرافة وبعض الصوفية ويمكن بعض الشيوعيين اكتشفنا، وكنا إذا اكتشفنا هذا يروحون.
نعم.
ما يقعدون. أي نعم.
شيخنا في الأخير ندخل للحياة الخاصة، الشيخ عبد القادر له عدد من الأبناء.
نعم.
كم عدد أبنائكم حفظ؟
والله ابن ولدي محمد الآن رئيس ديوان المظالم في المدينة المنورة.
ما شاء الله.
طبعا في المرتبة الممتازة الآن.
ما شاء الله.
أي نعم. وعندي ليه يوسف طبيب في المستشفى العسكري.
ما شاء الله.
استشاري.
جاي.
وعندي أحمد يعني مسؤول كان في الأول في الرقابة والتحقيق، ثم استقال منها، ثم صار في مستشار شركة الرياض للتعمير من ناحية شرعية نظامية، ثم استقال منها. يعني إذا شاف شيء ما يعجبه يستقيل، وأنا ترك لا أتدخل في واحد منهم أين يذهب ولا أين يجي.
جميل.
يعني ترك لهم حرية كاملة 100%. أزوج الواحد وهو أولى في الكلية، أزوجه وأعمل له راتب إن أمكن، أعمل له راتب.
نعم.
عشان ما يحتاج أحد، ثم بعدين ما أسأله.
جميل.
إذا حتى يوظف، وإذا وظف أقطع عنه الراتب إذا كانت حالته يعني ما عنده عيال ولا عنده ذا يكفيه راتبه.
جاي.
وإذا كان عنده عيال أجر له راتب بقدر الطاقة.
ثلاثة ذكور يعني؟
لا لا، وعندي عبد الله الآن كان أيضا في المعهد الإدارة، خذ الماجستير من أمريكا عبد الله، وطبعا متخرج من قسم العلوم السياسية في جامعة الملك سعود.
ما شاء الله.
في جامعة سعود يعني كان زملاه كبار بعض الناس من كبار الدول، ثم صار في معهد الإدارة يعني ما حاله، ثم مل من معهد الإدارة وطلب الاستقالة منه، ويعني من عادتهم ما يتركون خصوصا مثل عبد الله ذا، فحاولوا جهدهم وبعدين هداهم الله وأقبلوا إدخالته، فعين في شركة معادن يعني مدير التدريب. التدريب. ثم لما أنشئ دك بنك البلاد الآن باعتباره إسلامي 100%، فمن غير علمي أنا، ما لي علم، إنما أعلم إن إذا تم حاله عند هؤلاء
اختير في البلد.
أي نعم. وعندي أيمن كان متخرج من قسم الإعلام في كلية جامعة الملك سعود، تلفزيون وإذاعة، ثم صار مسؤول في قسم العلاقات العامة الإعلامية في الجامعة.
جميل.
ولا أدري عنه الآن.
جميل.
الآن ما أدري عنه الآن.
جميل.
وعندي عبد الرحمن طيار،
ما شاء الله،
يسوق الجنب وداول، وهو كان عيالي اللي ما كانوا يعني ما كنت أظن أنه يعني ذاك، لكن راح من ورايه، هو طالب في كلية اللغة قسم العلوم الاجتماعية للأمير سلطان، وقال له أنا ولد فلان، وبعض له بعض الكتب، وقال له أبيك تساعدني أدخل أكاديمية الطيران في جدة.
ما شاء الله.
وما قصر المعلم السلطان الله يعطيه الصحة والعافية، ألبس الثوب العافية، وساعدوه وقالوا له تروح لأمريكا تأخذ فيها في معهد هناك مخصوص تبع السعودية، تأخذ فيه 6 شهور، يحتاج من 300,000، وأعطيه 300,000 وروح.
جميل.
ويروح ويدرس ويتخرج. طيب. ويبدأ يسوق الطائرات إلى الطائرات الكبار، هذا الجنب ودي يسوق بها الآن.
ما شاء الله.
بس يسوق في النقل الآن، النقل الكبار هذا، يودي أمريكا، يودي بلجيكا، يودي هولندا، وذاك الصين يروح فيها.
أخيرا شيخ عبد القادر، وأنتم الآن على مشارف 90، نسأل الله تعالى أن يختم لكم بخير خاتمة. كان لكم مجموعة من الآمال، حققتم جزءا منها، وكان لكم عدد
والله
من
المشاريع. أنا أملي أن يختم الله لي بخير.
آمين. نسأل الله.
ما عندي أولا موضوع يعني الله وسع علي في دنياي.
الحمد لله.
وسع علي في دنياي بما لم أكن أحلم بأنه يتفضل علي به. يعني ما كنت أظن. ولكن يعني مثل ما دعا النبي بالبركة لفلان، كذلك يعني نالني من الله خير كبير. خير كبير.
الحمد
لله. ولذلك أنا وللحد لست مصروفا لشيء الأمور هذه
الآن.
يعني خدت كل إعمارة مثلا، يمكن نقول 10 سنين ما طبها ولا شوفها ولا أعرفها، نعرف ولا أعرف حالها يعني، هذا حالي طبعا.
لكن الآن يعني عندك بعض الأعمال التي تقوم بها بعد التقاعد فيما يتعلق بمشاريعك المستقبلية من تأليف أو غيره الآن؟
لا 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 الآن خلاص، لأن أنا الآن يعني لو لم أعمل، لو لم يسر الله إلا فتح الباري لكان كافيا
الحمد لله،
فتح الباري. والآن يطبع لي ما ألقيته على طلاب كلية الشريعة السنة الثالثة والرابعة عام 80 81 1300، يطبع الآن عند العبيكان جزء زين في آيات الأحكام المخالطة بالسنة الثالثة والرابعة بكلية الشريعة في ذاك الوقت، يطبع الآن. وبعض دور النشر أخذت ما كنت ألقيته على طلاب كلية اللغة في تفسير صاد وقاف والنجم وطلبة الساعة، لأن اللي فيها تفسير قديم تفسير سورة صاد،
وذكرنا هذا في الحلقة قبل الماضي.
هذا
على كل حال، أنا أشكر لك شيخ عبد القادر، أنا تحت الفرصة اللقاء بك على مدى 3 حلقات، ونتمنى أن نلقاك في مناسبات خير قادمة، وأن أجزيك عنا خير الجزاء.
وأنت كذلك،
شكر الله لك.
الله يسلمك، وهذه فرصة طيبة، نسأل الله سبحانه أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها،
اللهم
آمين، وأن يختم لنا بخير،
اللهم آمين،
لأن إذا متنا على الإسلام هذا العز وهذا السعد، وأن الله لا يكتب لنا شر.
آمين.
يا ويل من دخل النار،
اللهم
نعوذ بالله منها.
مشاهدي الكرام، كنا وإياكم على مدى 3 حلقات في رحلة ماتعة مع ضيفنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، قلبنا وإياكم في هذه الرحلة صفحات من حياته، أتمنى أن أكون قد وفقت في المرور على جزء ولو كان يسيرا من حياة ضيفنا. نتمنى أن نلقاكم مع ضيوف آخرين في برنامجكم هذا صفحات من حياتي، أسعد بتواصلكم معنا من خلال البريد الإلكتروني mylife@almajdtv.com. شكرا لطيب متابعتكم، شكرا للزملاء معي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.